ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا في هذا اليوم المبارك سيدور بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده حول ساعة الاحتضار عند الموت. وسبق أن تكلمنا من قبل عن الموت، وقلت إنه حتم على كل حي، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم ساعة الاحتضار ينقسم الناس إلى قسمين، إلى طيبين مبشرين بنعيم وروح وريحان، وإلى خبثاء مبشرين بجحيم وعذاب أليم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطيبين الذين قال فيهم رب العالمين: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تتوفاهم الملائكة طيبين. أتدرون لماذا هم طيبون؟ لأنهم فعلوا ما أمرهم الله بفعله، واجتنبوا ما نهاهم الله عن فعله. فساعة الاحتضار حضرت إليهم ملائكة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحموق من حموق الجنة، ريح من ريح الجنة، وجلس منهم الملائكة على مد البصر، وجاء ملك الموت يلقي عليه السلام ويقول: أيتها النفس المطمئنة، وفي رواية: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. ثم ماذا بعد هذا؟ فإذا ما أخذت منه الروح وتسل الروح من المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء، وكما عند أبي هريرة كما تسل الشعرة من العجين، تصعد بها الملائكة كما في الحديث: وكلما استفتحوا بابا من السماء فتح لهم، وشيعتهم الملائكة إلى السماء التي تليها. وكلما صعدت هذه الروح الطيبة إلى طرائق السماء شمت الملائكة منها أطيب ريح، فيقولون: ما هذه الروح الطيب؟ فيقال: إنها روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الحياة الدنيا. حتى إذا وصل إلى ما بعد السماء السابعة، كما قيل، إلى سدرة المنتهى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وهذا الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى بقوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ أبقى الجنازة عندك على جنب، خليها على جنب، خليها على جنب بعد الصلاة وصل عليها إن شاء الله. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذا مات العبد بعث في قبره على ما كان عليه، على ما مات عليه. أخبر بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل ميت على ما مات، فيبعث المؤمن على إيمانه في القبر، ويبعث المنافق على نفاقه في القبر. ثم بعد ذلك يخبر ربنا تبارك وتعالى بأن ملائكة الرحمة يتنزلون على العبد المؤمن في ساعة احتضاره، في ساعة سكرات موته، فتبشره الملائكة وتطمئنه الملائكة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة ساعة الاحتضار ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه من قبر، من سؤال الملكين في القبر، من يوم البعث، من الوقوف بين يدي الجبار. لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، فقد قدمتم إيمانا مع استقامة. ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل أحدا بعده أبدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم. إذن كلمة التوحيد أولا، الإخلاص لرب العالمين أولا، التبرؤ من الشرك أولا، ثم بعد ذلك الاستقامة على هذه الكلمة. لماذا؟ بعمل الجوارح. فليستقم اللسان على ما أمره الله به من قول معروف، من إنكار للمنكر، من دفاع عن الحق، من بعد عن الغيبة والنميمة، من إصلاح بين الناس. ولتستقم اليد على ما أمرها الله به من كسب حلال، من إنفاق في سبيل الله، من عدم أخذ أموال الناس بالباطل كالرشوة وغيرها، من عدم البطش بالباطل، من عدم الظلم. ولتستقم الأرجل لله تبارك وتعالى، فلا تسعى إلا في مرضاة الله، إلى بيت من بيوت الله، إلى مجلس علم، إلى زيارة مريض، إلى صلاة على جنازة، إلى اتباع جنازة، إلى زيارة القبور ليقترب العبد من الموت. إذن فلتستقم كل الجوارح لله تبارك وتعالى، ولتستقم العينان، فلا ينبغي أن ترى عينك محرمة، وإذا سقطت على محرم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر ربك جل وعلا، واعلم أن السيئة إذا أتبعتها بحسنة تمحها، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولتستقم الأذنان على طاعة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن تستمع إلى غيبة، ولا ينبغي أن تستمع إلى موسيقى ولا إلى غناء، ولا ينبغي أن تستمع إلى قول الباطل، ولكن استمع إلى كلام الله تبارك وتعالى، استمع إلى الحق، استمع إلى قول معروف. فإذا ما فعلت ذلك فاعلم أن البشارة تنتظرك أيها العبد الصالح حينما توضع على السرير، ولا يغني عنك ولدك، ولا تغني عنك زوجك، ولا يغني عنك والدك. عندها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذن فأبشر عندها. إذا قدمت إيمانا ثم أتبعته بعمل صالح أبشر يوم أن يأتيك ملائكة الموت، أبشر بذلك. ثم بعد ذلك ماذا عن الصنف الآخر؟ هؤلاء الذين ما استقاموا لله رب العالمين، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هؤلاء الذين كلما ذكرتهم بالله تبارك وتعالى سخروا منك، هؤلاء الذين سوفوا التوبة، هؤلاء الذين ظنوا أنهم سيعمرون في الأرض وسيخلدون فيها ولن يموتوا، ماذا عنهم؟ أولا حينما تأتيهم ملائكة الموت يرسل الله تبارك وتعالى إليهم صنفا من الملائكة هم سود الوجوه غلاظ شداد معهم مسوح من النار والمسوح الثياب الخشنة ومعهم تقود تنزع الروح منهم ليس كما القطرة تسيل من فم السقاء وإنما تخاف هذه الروح أن تخرج معهم فيستخرجونها كما يستخرج الصوف من السفود والسفود هذا عبارة عن نبات كان يعرف عند العرب كثير الشوك فإذا ما التحم به صوف الغنم كان من الصعب أن تخلصه من صوف الغنم فكذلك هذه الروح تنزع نزعا من صاحبها لأنها تهرب في كل الجسد لأنها تعلم أن عذابا ينتظرها فماذا تنتظر وقد ضيعت في الدنيا وقد خابت في الدنيا وخسرت وقد سعت إلى عصيان الله تبارك وتعالى ولم تسعى إلى مرضاته ماذا تنتظر وماذا ينتظر صاحبها ولذلك يهينهم ربنا تبارك وتعالى عند الموت واسمع ماذا قال ربك جل وعلا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كيف بهم إذا حدث لهم ذلك حينما تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ما ظلمهم ربنا جل وعلا إنما هم في الحياة الدنيا اتبعوا سخط الله أتدري لماذا يسخط الله على العبد يسخط الله على العبد إذا اتبع عدوه إذا اتبع الشيطان إذا أملى له الشيطان واتبع إملاءه إذا أغواه الشيطان واتبع إغواءه وكرهوا رضوان الله تبارك وتعالى أتدري كيف كرهوا رضوان الله كلما دعاهم الداعي إلى عبادة لله تبارك وتعالى تخالف أهواءهم كرهوا ذلك كرهوا كل عمل يقربهم من الله جل وعلا فكانت النتيجة أنهم في ساعة الاحتضار يهانون يضربون من وجوههم ويضربون من ظهورهم واستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الذين كفروا هنا مفعول به والملائكة جاء الفاعل مؤخرا للاهتمام بأمرهم ولتشنيع ما كانوا عليه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق قال المفسرون ويقال لهم ببشارة من الملائكة تقتلهم قتلا ويقال لهم ماذا ذوقوا عذاب الحريق يعني عذاب الحريق ينتظركم ولذلك يقول علماء السلف ما من احد من الذين رضي الله عنهم ونعمهم في نعيم الجنة الا ويذوق طعم البشارة من ملائكة الموت عند موته أعظم بشارة وأحلى طعم يتذوقه العبد المؤمن هو أول عهد له بالآخرة وأول عهد له بالآخرة هو في ساعة احتضاره. فهذه البشرى يتذوقها المؤمن في الجنة بأحلى ما يتذوق. وعلى العقل كلما ذاق العبد الفاجر عذاب ربه في نار جهنم تذكر المرارة التي ذاقها ساعة أن بشرته الملائكة وأوعدته بالعذاب الذي ينتظره في قبره وبين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هل ظلمهم ربنا تبارك وتعالى؟ هل قدموا عملا صالحا فضيعه الله عز وجل؟ كلا والله. وإنما اسمع التسجيل في الآية: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن قدموا عملا سيئا، قدموا فجورا، قدموا عصيانا، قدموا ليالي قضوها في عصيان الله، قدموا بطشا في غير الحق وظلما وجورا، ماذا ينتظرهم؟ تنتظرهم ملائكة العذاب عند الموت، عند ساعة الاحتضار، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. واستمع ماذا يقول ربك أيضا في حق الظالمين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في سكرات الموت، في ساعة الاحتضار، في ساعة الاحتضار لا منصب ينفعهم ولا ولد يغني عنهم ولا والد يكفيهم شر هذه الساعة، والذين اتبعوهم سيتبرؤون منهم ولا ينفعونهم بشيء. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب بالعذاب بالتقريع، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الذي أنتم فيه، هل تستطيعون؟ ولذلك قال المفسرون ومنهم ابن كثير: حينما يرى ملائكة الموت هذا الظالم تهرب روحه في كل جسده، فتنزع الروح من كل مكان في الجسد، فتقول له الملائكة: اخرجوا انفسكم، يعني هل تستطيعون ان تخرجوا انفسكم من هذا العذاب؟ كنتم تفعلون في الدنيا كذا وكذا 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 من كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى، فاليوم من الذي ينفعكم؟ ولو ترى الى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم في هذه الساعة، اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون، الذلة والمهانة. بماذا؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بافترائكم على الله، بالفتوى بغير علم، بأنكم كنتم تزينون للناس المعاصي وتتكئون على ذلك على نصوص متشابهة او على احاديث ضعيفة، فكنتم تغرون الناس بالمعاصي باسم الدين، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون، تستكبرون عن على طاعته، تستكبرون عن اياته، تستكبرون على عباده المؤمنين، فهذا هو جزاؤكم، مهانة وذلة. بل إن هذا الشقي يتمنى أن يرجع كما ذكرت لكم من قبل إلى الحياة الدنيا ليعمل عملا صالحا. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي الآية الأخرى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهت المسألة، ما في رجعة. يتمنى، والمجرم أيضا يتمنى أن يعود إلى الدنيا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. أما كنتم تبصرون من قبل؟ أما كنتم تسمعون من قبل؟ أم كانت في آذانكم صمم؟ نعم، صمت آذانهم عن الحق واستمعوا إلى كل خبيث وإلى كل باطل. أما كنتم ترون من قبل وتبصرون؟ نعم، أبصروا كل خبيث وحجبوا أعينهم عن كل طيب. ولذلك نعتهم ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موضع: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي الآية التي معنا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا. انظر إلى ذلتهم الآن، كيف كانوا يتكبرون في الأرض، وكيف كان الواحد منهم يظن أنه لن يموت ولن يزول عنه منصبه. اليوم في ذلة ومهانة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ماذا يقولون؟ استمع إلى قولهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انتهت المسألة، انتهت. كانت عندكم الفرصة وكانت هناك محبوحة في الحياة الدنيا، فلماذا لم تستغلوا الموقف؟ ولذلك الحسن البصري لما استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، فقال: يا نفس، أنت في الأمنية، لماذا تؤخر العمل الصالح حتى يضيع الوقت وتقول ارجعون؟ أنت الآن حية، اعملي، أنت الآن في الأمنية، اعملي صالحا قبل أن يضيع الوقت وقبل أن تكون بين يدي الجبار ولا حظ لك في الرجوع وتتمنين بعد ذلك وتقول ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ويقال لك: كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انت الان في الامنية يا عبد الله، انت في الامنية الان، فلماذا تسوف التوبة ولماذا تؤخر العمل الصالح حتى إذا جئت بعد فوات الأوان قلت رب ارجعون لعلي أعمل صالحة؟ لن تقبل توبته ولن يقبل هذا الاعتذار عند ربك، فأنت الآن في الأمنية، فلماذا تضيع ولماذا تفوتك الفرصة؟ الفرصة الآن بين يديك، وأنت تعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بين أن التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر. لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. نعم، والتف الأقارب حوله ينظرون إليه ولكنهم لا يبصرون شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله أقرب منه منكم ولكنكم لا تبصرون. أقرب منه بملائكته وبعلمه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. كنتم لا تؤمنون بالبعث ولا تؤمنون بالجزاء ولا تؤمنون بأن الله سيحاسبكم على ما قدمت أيديكم. فإذا كنتم كذلك هل تستطيعون أن تدفعوا عنه ما هو فيه؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم الانقشاء على ثلاثة أقسام. فأما إن كان من المقربين نسأل الله أن يجعلنا منهم فروح وريحان وجنة نعيم. قال المفسرون يعني فله روح وريحان وجنة نعيم. قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهم قال الروح والريحان يعني راحة ومستراح. وقيل الروح والريحان يعني يستريح ويرزق برزق حسن عند الله تبارك وتعالى. وكل هذه الأقوال تقبل كما قال الحافظ ابن كثير. فأصحاب اليمين هم أقل من المقربين. أصحاب اليمين هم أقل من المقربين. وأما إن كان من أصحاب اليمين ماذا له يا رب؟ فسلام لك من أصحاب اليمين. لهم سلامة من كل عيب ولهم سلامة من كل عذاب وتتلقاهم الملائكة أيضا بالسلام. والفريق الثالث أعاذنا الله جميعا من صنفه. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربنا العظيم الذي تجلت قدرته على كل مخلوقاته جل وعلا ولا يفلت منه مخلوق في الأرض ولا في السماء ولا تغيب عنه غائبة بل إنه يعلم السر وأخفى. ولذلك قلت لكم إن لقمان كان يعلم ولده بعدما علمه التوحيد وبعدما نهاه عن الشرك وبعدما علمه ألا يعق الوالدين قال له ماذا؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بق علمه فأحاط علما بكل شيء جل وعلا. خبير بما تخفيه الصدور، خبير بما تكلمت به وبما لم تتكلم به وبما وجد في نفسك قبل أن يخلقك جل وعلا. إذن لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. وماذا عن روضة السلف الصالح عند الاحتضار؟ هذا ما سنذكره بعد قليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، حينما نتحدث عن الموت ونتحدث عن ساعة الاحتضار، لا نقول ذلك من باب تأدية الخطبة فقط، وإنما نقول ذلك لنستعد لهذه اللحظة، فإن الموت يأتي أحدنا بغتة بدون موعد، وكما أخبرتكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، جاءت ساعتك أرسل الله تبارك وتعالى إليك ملك الموت، لن تؤخر لحظة، والله الذي لا إله إلا هو ستأخذ آخر حظك من الدنيا مأكلا ومشربا وساعة، ولن يتخلى عنك ربك جل وعلا بنصيب قدره الله لك في اللوح المحفوظ، وسيأتيك الموت بغتة. ولذلك كان سلفنا الصالح يفهمون هذا المعنى فهما جيدا. فهذا هو ابن المنكدر لما جاءته ساعة الاحتضار بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال والله لا أبكي على ذنب أعلم أني أتيت، ولكن أبكي خشية أن أكون قد عملت عملا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. تدري المقولة، يقول ما عملت من ذنوب قد تبت منها، وأعلم أن ربي يكفر الذنوب ويغفرها، ولكن أنا أخشى أن أكون قد أتيت عملا أظن أنه هينا ويكون هذا العمل عند الله عظيم. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى في الذين تكلموا في أرض عائشة؟ قال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ماذا قال سلفنا الصالح مقارنة لحالهم بحالنا؟ قالوا ماذا؟ قالوا إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. انت شايفينها صغيرة تحتقرونها، كنا نعدها من الموبقات. ما الفرق بين الاثنين؟ قلب عظم الله تبارك وتعالى وعظم محارم الله جل وعلا، فرأى العمل الصغير السيئة الصغيرة كأنها جبل على كتفيه، وقلب لم يعظم الله تبارك وتعالى ولم يعظم حرمات الله فيرى العمل الكبير وكأنها ذبابة وقفت على وجهه فقال هكذا. فهمتم؟ فهمتم قولة ابن المنكدر عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ فيخشى أن يلقى الله بعمل هو رآه هينا وهو عند الله عظيم. إذن فإياك إياك أن تحتقر العمل السيء، لا تقل بصغيرة وبصغيرة وبصغيرة، لأنك لابد أن تتدبر. أنت فأصل من؟ أنت فأصل الجبار، أنت فأصل الذي رزقك، أنت فأصل الذي سترك حين عصيته، سترك حين معصيته، وكان من الممكن أن يفضحك وأن يحسك سترك ويكشفك للناس. فإياك أن تغتر بستره، وإياك أن تغتر بإمهاله لك. وهذا هو النخعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بكى عند الموت عند الاحتضار، فقيل له: ما يبكيك؟ تبكي تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى؟ والله قال: فوالله لا أبكي جزعا من لقاء ربي، ولكنني أبكي على ترك صيام الهواجر وقيام الليل البارد. يبكي على ماذا؟ على أعمال صالحة ستنقطع بموته، يبكي على صيام النوافل في الأيام الحارة، ويبكي على قيام الليل في الليالي الشتوية الباردة. هذا بكاء، فلا يبكي خوفا من لقاء الله تبارك وتعالى، إنما هؤلاء لهم شوق للقاء الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم. وآخر ابن المبارك يأتي في سكرات الموت عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيفتح عينيه ويضحك ويقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. لأن الميت ساعة الاحتضار يرى أشياء لا تراها أنت، يرى مبشرات ويرى وعودا بالعذاب، فأنت لا ترى شيئا هو يرى. ولذلك قيل لأحدهم حينما بكى عند الاحتضار: ما يبكيك؟ قال: أنتظر رسولا من ربي، إما أن يبشرني بالجنة وإما أن يبشرني بالعذاب. يعني أنتظر ملائكة الموت، إما أن تبشرني بنعيم كالذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أو كالذين قيل لهم: وذوقوا عذاب الحريق. إما هؤلاء وإما هؤلاء. وروي عن الرشيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أمير المؤمنين العباسي، أمير المؤمنين الذين افترى المؤرخون على حياته وصوروه في صورة الحاكم الماجن العربيد هارون الرشيد، الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما ولا يقارن بأي حاكم من حكام الدنيا الآن. هارون الرشيد اشترى كفنه قبل موته، وكان ينظر إلى أكفانه ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ينظر الكفن الذي اشتراه بنفسه وأعده لنفسه ويقول ذلك. وهذا المأمون من أولاده، وكان أميرا للمؤمنين، لما قربت وفاته افترش الرماد، رماد فيه دفء، يعني ما جعله حارا، لا، بعد ما هدأ الرماد من النار افترشه، ونظر إلى السماء، واستمع ماذا قال على فراش الموت على الرماد، اضطجع على الرماد وقال، وتوجه إلى الله وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله لا يزول ملكه أبدا، أما حكام الدنيا سيزول ملكهم إن آجلا أو عاجلا. من كان في مملكة أو في منصب أو في سلطان سيزول ملكه. فتوجه المأمون إلى ربه وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وهكذا كانوا يستعدون للموت، وهكذا كانت أقوالهم عند الموت. ونقل العلماء خبرا عن الأعمش، خبرا عجيبا، بأن ملك الموت دخل على سليمان. وعند سليمان عليه الصلاة والسلام رجل من جلساء فأخذ ينظر إليه وينظر إليه الرجل، وكان ملك الموت يأتي ظاهرا قبلنا. فلما انصرف سأل الرجل سليمان عليه السلام وقال: يا نبي الله، من هذا الضيف؟ قال: إنه ملك الموت. قال: ولماذا كان ينظر إلي؟ أيريد أن يقبض روحي؟ فإن كان كذلك فأمر الريح تأخذني إلى أقصى الهند. أنت تعلم أن مملكة سليمان كانت في بيت المقدس. فأمر سليمان الريح فأخذت الرجل إلى أقصى الهند. فدخل ملك الموت مرة أخرى على سليمان فلم يجد الرجل، فقال: ما جاء بك مرة أخرى؟ قال: كان رجل يجلس عندك. فقال: ماذا تريد منه؟ قال: أمرني ربي بقبض روحه. فقال: لقد أمرته أو أمرت الريح بحمله إلى أقصى الهند. فتعجب ملك الموت، قال: يا عجبا. فقال سليمان: ما العجب في ذلك؟ قال: إن الله، أنا تعجبت من أمر ربي لي، فإن ربي أمرني أن أقبض روحه في أقصى الهند، فعندما جئت ووجدته عندك تعجبت. انتبه، الأصل في المسألة أن ملك الموت أمر بأن يقبض روح الرجل في أقصى الهند. فلما جاء ملك الموت إلى سليمان وجد عند هذا الجليس تعجب: كيف سأقبض روحه في أقصى الهند وهو يجلس مع سليمان؟ فلما حدثت الرؤيا بين الرجل وبين ملك الموت، وطلب هذا الرجل من سليمان بأن يأمر الريح بأن ترسله إلى أقصى الهند، كأنه ينفذ مطلوب الله تبارك وتعالى وأمره لملك الموت. فجاء ملك الموت وقال: عجبت عندما وجدت هنا، وقد أمرني ربي أن أقبض روحه في أقصى الهند. فقلت في نفسي، ملك الموت لا يعترض على الله تبارك وتعالى، فقلت في نفسي: هو الآن هنا، كيف سيذهب إلى أقصى الهند لكي أقبض روحه، لكي أقبض روحه؟ فلما جئتك وأخبرتني بأنك أمرت الريح بأن ترسله إلى أقصى الهند، آمنت بالله وازداد يقيني في ربي. إذا أمر أصلا أن يقبض روحه في أقصى الهند، فجاء ووجده في بيت المقدس مع سليمان من جلساء سليمان، فتعجب: متى سيذهب هذا إلى أقصى الهند لكي أقبض روحه؟ لأنه مأمور هذا الملك، ملك الموت، بأن يقبض روح العبد في ساعة معينة وفي مكان معين لا يحيد عنه أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري. وحكاية عجيبة حكاها لنا بعض الناس في بورسعيد قبل الهجرة، واستمع إليه. رجل كان بيشتغل في المحارة، بيمحر في الدور الثالث أو السادس، وفلتت السقالة فسقط من الدور الثالث على كنجة موجودة على مقهى، في مقهى في الدور الأرضي. الكنجة طبعا شمع، أخذت عزم الواقعة السقطة وشقت ووقع من الكنجة من الأرض، فالواقعة هينة. فبص الرجل حسس في نفسه بقى نفسه سليم، قال: الله، ده أنا حي، أنا حي. جرى الرجل وهتخطى عربية مات. انتبه، إن ملك الموت أمره ربه بأن يقبض روحه بالسيارة، بحادثة السيارة. طيب لو نزل من على السقالة ونزل من على السلم، مش هيلحظ، مش هيأتي باللحظة دي بالضبط، فلازم ينزل ساقط من فوق من الدور الثالث أو السابع عشان تضربه في العربية. إذا فسلم ولا تقل ما يغضب به عليك ربك عند الموت: آه لو ما كانش خرج، أهلاً ما كانش شرب كذا، أهلاً ما كانش راح مع فلان، أهلاً ما كانش. قلنا له اقعد، ما رضاش يقعد. قلنا له تعال، قال: لا، لازم اروح البحر النهارده او غيره. لا بد ان تقبض روحه في البحر، ولا بد ان تقبض روحه تحت عجل سيار، ولا بد ان تقبض روحه في اخر سيجاره شربها، او في اخر كاس خمر شربها،
ولا بد ان تقبض روحه وهو ساجد، نسال الله ان يكون كذلك، ولا بد ان تقبض روحه وهو مقتول بسلاح العدو وهو شهيد، نسال الله ان يجعلنا من هؤلاء. اذا توقيت معين واسباب معينه، وكما قال الشاعر: من لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. نسال الله تبارك وتعالى ان يحسن خاتمتنا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المبشرين بالجنه والنعيم عند الاحتضار، ونسال الله تبارك وتعالى ان يؤانس وحشتنا في القبور، وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ونسال الله تبارك وتعالى ان يؤمننا يوم البعث والنشور. اللهم اجعلنا من الذين ياخذون كتبهم بايمانهم، اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون كتابهم بايمانهم، ولا تجعلنا من الذين ياخذون كتبهم بشمائلهم،